بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن الفوائد المأخوذة من قصة يوسف ما قرأناه أمس، أن إخوة يوسف وإن حصل منهم ما حصل إلا أن نهايتهم كانت محمودة بأن تابوا إلى الله تبارك وتعالى، واستغفر لهم أبوهم، وقربهم يوسف عليه الصلاة والسلام. وبالنظر إلى نهايتهم أنهم أنبياء وهم الأسباط بني إسرائيل، إضافة إلى الرؤية التي رآها يوسف في أول الأمر بأنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، فالأحد عشر الكوكب هم إخوانه، وهذا يدل على أنهم عندهم من صفة النور، ثم يدل على أنهم أنبياء. هذا الذي رجحه السعدي هنا وفي رسالته فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. قال: قيل إن الله جعلهم أنبياء، أي إخوة يوسف، كما قاله غير واحد من المفسرين في تفسير الأسباط إنهم إخوة يوسف الاثنى عشر، وقيل بل كانوا قوما صالحين كما قاله آخرون، وهو الظاهر، لأن المراد بالأسباط قبائل بني إسرائيل، وهم أي إخوة يوسف اسم لعموم القبيلة لأولاد يعقوب الاثنى عشر منهم، فهم آباء الأسباط وهم من الأسباط. ولهذا في رؤيا يوسف رآهم بمنزلة الكواكب في إشراقها وعلوها، وهذه صفة أهل العلم، والإيمان، والله أعلم. أنا رجح أنهم من أهل العلم والإيمان، لا أنهم أنبياء هنا، وأن الأسباط قبائل بني إسرائيل، وهم من المشهورين في هذه القبائل أو آباء هذه القبائل، وهذا استظهار قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومنها، أي من الفوائد المأخوذة سورة يوسف كما في آخر تفسير هذه السورة، ومنها أن الهم الذي هم به يوسف عليه الصلاة والسلام بالمرأة ثم تركه لله مما يرقيه إلى الله زلفا، لأن الهم داع من دواعي النفس، الأمارة بالسوء، وهو طبيعة لأغلب الخلق، فلما قابل بينه وبين محبة الله وخشيته غلبت محبة الله وخشيته داعي النفس والهوى، فكان ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. والحديث متفق عليه عن أبي هريرة. وإنما الهم الذي يلام عليه العبد الهم الذي يساكنه ويصير عزما، ربما اقترن به الفعل، الهم بالسوء الذي يقارن صاحبه حتى يصير عزما، وربما صار فعلا حققا. ومن أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال: ومنها أن من دخل الإيمان قلبه وكان مخلصا لله في جميع أموره فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه، لقوله: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. على قراءة من قرأها بكسر اللام: إنه من عبادنا المخلصين، لما عنده من الإخلاص. ومن قرأها بالفتح المخلصين، فإنه من إخلاص الله إياه وهو متضمن لإخلاصه هو بنفسه، فلما أخلص عمله لله أخلصه الله وخلصه من السوء والفحشاء، فبسبب إخلاص العبد يصير مخلصا ويخلصه الله من السوء والفحشاء ومن شرور كثيرة. قال: ومنها أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب معصية أن يفر منه ويهرب غاية ما يمكنه ليتمكن من التخلص من المعصية، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام لما راودته التي هو في بيتها فر هاربا يطلب الباب ليتخلص من شرها. فالإنسان يفر من المعاصي ومن الفتن وأسبابها لهذه الآية، وأيضا لأدلة أخرى من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينا عنه، وأيضا لما في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتن قاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فمن تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذ فليعذ به. فالإنسان يلتبس المعاذات والملاجئ من الفتن ومن الشر، وهكذا أدلة البعد عن جلساء السوء من هذا الباب. ومنها أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه، فلو تخاصم رجل ومرأته في شيء من أواني الدار فما يصلح للرجل فإنه للرجل، وما يصلح للمرأة فهو لها، هذا إذ لم يكن بينه أي لأحدهما على دعواه، فما يصلح للرجل فهو للرجل وما يصلح للمرأة فهو للمرأة، وإن وجدت البينة فمقدمة. وكذا لو تنازع نجار وحداد في آلة حرفتهما من غير بينة، أي فآلة الحداد للحداد وآلة النجار للنجار. قال: والعمل بالقافة في الأشباه والأثر من هذا الباب، القائف الذي يعرف بين النظائر فيلحق الفرع بالأصل، الابن بأبيه، بسبب ما بينهما من اشتباه. وأسامة بن زيد رضي الله عنه كان أسمر أو أسود البشرة لأن أمه حبشية، وحارثة كان أبوه أبيض، فبعضهم طعن في نسبه، فجاء مجزز المدلجي وهو قائف، وقد نام زيد وابنه أسامة تحت ملحفة أو غطاء، فرأى الأقدام فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ففرح لدفعه الشبهة. قال: والعمل بالقافة في الأشباه والأثر من هذا الباب، فإن شاهد يوسف شهد بالقرينة وحكم بها في قد القميص، واستدل بقده من دبره على صدق يوسف وكذبها، أي امرأة العزيز، وكذبها أي امرأة العزيز، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقته من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبته من الصادقين. فرأى أن قميصه قد من دبر مما يدل على أنه هرب منها ومما تريد منه، فلحقته وجبذته حتى قدت قميصه من دبر من خلفه مما يدل على صدقه وأنها هي التي راودته وجبذته. هذه قرينة عمل بها ولها نظائر كما أشار المؤلف رحمه الله. قال: ومما يدل على هذه القاعدة أنه استدل بوجود الصواع في رحل أخيه، وهو مكيال يكال به، وأيضا كان أيضا يشرب به الملك سقاء أيضا. قال: أنه استدل بوجود الصواع في رحل أخيه، أي في متاع أخي يوسف، على الحكم عليه بالسرقة من غير بينة شهادة ولا إقرار. فعلى هذا إذا وجد المسروق في يد السارق، خصوصا إذا كان معروفا بالسرقة فإنه يحكم عليه بالسرقة، وهذا أبلغ من الشهادة أي عليه. وكذلك وجود الرجل، يتقيع الخمر أي هذه قرينة تدل على أنه شربها، أو وجود المرأة التي لا زوج لها ولا سيد حاملا، فإنه يقام بذلك الحد ما لم يقم مانع منه. أي فهذه بينة وقرينة قوية، إلا إذا جاء ما يدفعها بأقوى منها، ولا هذا هو الأصل. قضى بهذا عمر وعامة أهل العلم على هذا، فأن تثبت أنها مغصوبة. قال: ولهذا سمى الله هذا الحاكم شاهدا، فقال: وشهد شاهد من أهلها. قال: ومنها ما عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن، فإن جماله الظاهر أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب أن راودته من نفسه. ويوسف عليه الصلاة والسلام أعطي شطر الحسن كما في صحيح الإمام مسلم. وقد اختلف أهل العلم أيهما أجمل، أهو أم آدم؟ والأقرب آدم، فهو أبوه. قال: فإن جماله الظاهر أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب، وللنساء اللاتي جمعتهن حين لمنها على ذلك أن قطعن أيديهن وقلنا: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. من شدة جماله انبهرنا وقطعن أيديهن وبرأنه ولم يلمنها، يعني ولم يلمن امرأة العزيز، لأنهن رأينا أمرا عجبا، بل جاء أنهن يعني كن في جانبها. قال: وأما جماله الباطن أي حصل لهن فتنة أيضا به عند أن رأينا. وأما جماله الباطن فهو العفة العظيمة عن المعصية مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعها، وشهادة امرأة العزيز والنسوة بعد ذلك ببراءته. ولهذا قالت امرأة العزيز: ولقد راودته عن نفسه فاستعصمت. وقالت بعد ذلك: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، أي بأن المراودة ليست منه وإنما منها. وقالت النسوة: حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. فكان جماله الباطن سببا لتخليصه من السوء والفحشاء، وسببا لاعتراف هؤلاء النسوة ببراءته، واعترافهن بأنه حصل منهن ما شاع من المراودة. فجمال الباطن أعظم من جمال الظاهر. وأنت أيها العبد إذا أردت أن تتزوج فانظر إلى الجمالين، وإن رأيت الجمال الباطن أحسن وأعظم فقدمه. فرب امرأة عندها جمال ظاهر وعندها قبح باطن، رقة في الدين، ضعف في الاستقامة وغير ذلك، فلا تنبهر ولا تغتر. لكن إن رأيتها صالحة مستقيمة ذات دين وخلق فاظفر بذات الدين تربت يدك كما في الحديث، هذا جمال عظيم ينسي أو يعوض كما قد تراه من بعض الملامح. وبعض الناس يغتر بالجمال الظاهر، إن كان صالحا فذاك الجمال الذي اغتر به لا يراه شيئا إلى جانب القبح الباطن، وقد يؤدي إلى فراقها أو يعيش معها مع قلق ومع ضيق صدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة: فاظفر بذات الدين تربت يدك، أي إن لم تظفر بذات الدين والخلق تربت يدك كناية عن خيبتك، كناية عن خيبتك. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.